إلى الثقافة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه عصى ربه تبارك وتعالى، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة تقوم الساعة، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة وسورة الإنسان. فاخترت أن يكون لقاؤنا حول آيات من سورة الإنسان، فهذه السورة لابد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا قراءتها في فجر الجمعة لحكمة، وهي بالفعل عنوانها يدل عليها الإنسان. والإنسان أعني آدم عليه السلام، خلق في هذا اليوم، فهذا اليوم شهد بداية الخلق، وهذا اليوم أيضا تكون فيه نهاية الخلق، تقوم فيه الساعة. فقال عز من قائل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: هل أتى، أي قد أتى، لأن هذا سؤال لا بد أن يجيب عليه كل إنسان بنعم يا رب، قد أتى علي وعلى سائر الخلق من بني الإنسان حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، كنا عدما لا نعرف لا في السماء ولا في الأرض، ولا تعرف أسماؤنا ولا ما الذي يراد منا. فالإنسان قبل أن يخلق عدم، لا يعلم عنه أي شيء، وكذلك لم يكن شيئا مذكورا، أي لا قيمة له ولا شرف ولا خطر. ولكن حين خلق الله عز وجل الإنسان وبين للملائكة أنه خليفته في الأرض، وحمله الأمانة، حينئذ ظهر شرف الإنسان وقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله عز وجل الإنسان، إلا أن هذا التكريم حافظ عليه طائفة من بني الإنسان وضيعته طائفة أخرى، كما قال تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالله عز وجل يفتتح السورة بهذا السؤال: هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فأنت يا عبد بعد أن لم تكن شيئا خلقتك من ماء مهين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة من ماء يقطر، وكل ماء قليل يوجد في وعاء يسمى نطفة كما قال القرطبي رحمه الله. فهذا ماء قليل مهين يتقذره الإنسان، تتقذره الطباع، والإنسان حين يخرج منه هذا الماء يسمى محدثا، محدث يحتاج إلى أن يغتسل لرفع الحدث. أنت مخلوق أيها الإنسان من هذا الماء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ماء الرجل يخالط ماء المرأة ثم بعد ذلك ينتقل من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة ومن لون إلى لون، فهي أطوار جعلها الله عز وجل في خلق الإنسان. يبقى ينبغي علينا أن نتذكر دائما أن ربنا عز وجل هو الخالق الذي خلقنا وخلق كل شيء. قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال عز من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فإذا ثبت لدينا، وهذا ثابت بحمد الله، أن الله عز وجل هو الخالق، فلنتذكر هذا السؤال الذي أورده علينا في القرآن: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى إياك أن تسوي بينه وبين مخلوقاته تبارك وتعالى، وتنزه عن جميع النقائص. ينبغي أن يكون ربنا عز وجل هو المقدم عندنا في كل شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهناك، وهذه حال المشركين كما ورد في القرآن، من يسوي بين الرب عز وجل وبين المخلوقات مع أنه تبارك وتعالى هو الخالق. ألا ترى أنه قال في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوونه بغيره من مخلوقاته تبارك وتعالى. فينبه عز وجل على أنه هو الخالق وأن كل ما عداه فهو مخلوق ومقهور تحت مشيئته عز وجل. وكذلك قال في مواضع متعددة حين يتحدث عن تسوية المشركين بينه وبين مخلوقاته، لا بد أن ينبه على أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. تأمل مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فكيف نسوي بينهم وبين الإله الحق؟ هذا من أعظم الجرم وهذا أعظم الذنب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود اقرأوا إن شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالله تبارك وتعالى بعد أن جعلنا نقر بأننا لم نكن شيئا مذكورا قبل أن يخلقنا نبه على أنه هو الخالق فينبغي أن يكون الخالق مقدما عندنا في كل شيء. إن تحدثنا عن الحب ينبغي أن يكون حبنا للخالق مقدما على حبنا لأي شيء آخر. أما إن أحببنا الله عز وجل وأحببنا معه غيره مثله فهذا فعل المشركين. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن قال قائل أنا محب لله عز وجل أكثر من محبتي لأي مخلوق آخر فلا بد أن يقيم البرهان على ذلك. المحب لله عز وجل ومحبته فرض لا بد أن يترتب على هذه المحبة أمران. أما أن محبته فرض فهذا وارد في سورة براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا وعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن وقع في ذلك كان ضالا فاسقا حائدا عن الطريق الصواب. فإذا قال الإنسان أنا محب لله عز وجل لابد من أمرين حتى يتبين صدقه من كذبه أمام نفسه الذي يعنينا ما ينقذنا حين نقدم على ربنا عز وجل. الأمر الأول ما هو موقفه من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن اتباع الرسول دليل على صدق العبد في محبته لله عز وجل وسبب أيضا في محبة الله عز وجل للعبد. قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري رحمه الله زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية اختبرهم بهذه الآية حتى يعلم الصادق من الكاذب. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، ولا يمكن أبدا أن يفتري على الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا إذا كان الإنسان فعلا محبا لله عز وجل فلا بد وأن يكون مطيعا له، وطاعته فيما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والعلامة الثانية أن تحب أولياء الله عز وجل وأن تبغض أعداءه، فهذه علامة أيضا على صدقك في أنك محب لله عز وجل. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفات هؤلاء يحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما أن ينقلب الوضع ونصير أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، هذا حتى في أبسط سلوكياتنا، في أبسط السلوكيات، فهذا لا يدل أبدا على أننا نحب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: أصل التوحيد أو التوحيد مبني على أصل أصيل، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وأن تحب أولياءه وتبغض أعداءه، أن تحب أولياءه وتبغض أعداءه. فإذا قال الإنسان: أنا أحب أولياء الله وأبغض أعداءه، أين سلوكك من هذه الدعوة؟ تجد أن السلوك يكذب ما يقول اللسان، بل هو متبع لأعداء الله تبارك وتعالى، يقتدي بهم في كل شيء، ويترك طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لا يستحي من أن يقول في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قد قال في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما الصراط المستقيم فهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن تكون صادق الرغبة في التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا، علما وعملا. فنحن نقر بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلمة رسول يعني إنسان يحمل رسالة. إن كان رسول الملك يبقى هذا يحمل رسالة من الملك، رسول الوزير يحمل رسالة من الوزير، رسول الله يحمل رسالة من الله تبارك وتعالى خالقنا وخالق كل شيء. فينبغي علينا أن نطلع على هذه الرسالة، أن نعرف ماذا يريد الله عز وجل منا، وأن ننفذ، أن نسمع ونطيع، أن نسمع ونطيع. فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالصراط المستقيم أن تلزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تضع أذنك على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه لتسمع كلامه، وأن تجعل عينيك عليه في كل حركاته وسكناته، فإن الله عز وجل أمرنا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام إذا أمر، وحذرنا من مخالفة أمره. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك حبب إلينا عز وجل أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله تبارك وتعالى ينبهنا على أننا أتت علينا مدة ما من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، ثم نبه إلى أنه هو الذي خلقنا، وأنه خلقنا من نطفة، يعني من ماء مهين. والإنسان إذا تذكر أنه مخلوق من ماء مهين، وأن الرب تبارك وتعالى هو الخالق، لا يمكن أبدا أن يتكبر عليه عز وجل، لا يمكن. انظر إلى قصة صاحب الجنتين التي وردت في سورة الكهف، حين تكبر على الله عز وجل ماذا قال له صاحبه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالإنسان إذا تذكر أنه مخلوق من تراب، وهذا مبدأ الخلق، خلق أبونا آدم عليه السلام من تراب، ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل نسل آدم في قرار مكين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا مبدأ الإنسان من الطين، وهو خلق أبينا آدم عليه السلام، وأما نحن فمن الماء المهين. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هو الخالق، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء. وأما نحن فقد خلقنا من ماء مهين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه. وهذه الكلمة تدل على أننا نعيش الآن في فترة الامتحان، فإن الابتلاء معناه الامتحان. فنحن جميعا على سفر، ونحن جميعا في مدة الامتحان. تصور أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وزين الأرض، وخلق الموت والحياة للابتلاء، أي للامتحان. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أدي لام التعليل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في مدة الاختبار، وهذه الزينة التي نراها في الأرض هذا لأجل الابتلاء. والابتلاء على قسمين، كما قال القرطبي رحمه الله: ابتلاء بالأمر والنهي، وابتلاء بالخير والشر. يعني إذن هناك الابتلاء الشرعي، وهناك الابتلاء الكوني القدري. فالابتلاء الشرعي بالتكاليف، بالأوامر والنواهي، أين موقفك مما أمر الله عز وجل، وأين موقفك مما نهى عنه؟ لقد حد حدودا وحذرنا أن نقربها إن كانت حراما، وحذرنا أن نتعداها إن كانت حلالا. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الآية الأخرى في نفس السورة، سورة البقرة، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا كان الكلام عن الحلال فلا تعتدوها، لأن تعدي الحلال وقوع في الحرام. وإذا كان الكلام عن الحرام فإياك أن تقربه، لأن قربان الحرام وقوع فيه والعياذ بالله. فإذا هناك الابتلاء الشرعي بالتكاليف، الأوامر والنواهي. فالإنسان يستطيع في هذا الطريق أو في هذا القسم من قسمي الابتلاء، إما أن يسلك السبيل التي تنال بها خلة الله عز وجل، وهي سبيل الخليل إبراهيم عليه السلام، لأننا على ملته، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام أدى كل ما كلف به، حتى قال تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، لدرجة أنه حين أمر بذبح ابنه امتثل الأمر ونجح في الاختبار. والله تبارك وتعالى إنما أمره أن يفعل ذلك ابتلاء وامتحانا، كما قال عز وجل على إثر هذه القصة: إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار الكبير الذي نجح فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهناك مسلك آخر تستحق به اللعنة والعياذ بالله، وهو مسلك إبليس الذي اعترض على أمر الله فطرد من رحمته تبارك وتعالى. وإبليس ما علمنا له جرما، إلا أنه اعترض على أمر واحد من أوامر الله تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض على أمر الله تبارك وتعالى فطرده من رحمته عز وجل. وأما القسم الثاني من قسمي الابتلاء بالخير والشر، نعم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا كان الابتلاء بالخير فقد أوجب الله عز وجل علينا في هذه الحالة أن نشكره، أوجب علينا الشكر، وجعل الشكر من صميم العبودية له. فقال عز من قائل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن صميم العبودية لله عز وجل أن نشكره على آلائه ونعمه. وإن كان الابتلاء بالشر فعلى الإنسان أن يتذرع بالصبر، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل بعد ذلك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، أي أن الله تبارك وتعالى جعلنا قادرين على ما يطلب منا. فأولا فطرنا على معرفته ومحبته تبارك وتعالى، فالطفل من الصغر يعرف أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن المصنوع لا بد له من صانع. وتجد أن الإنسان ينشأ من الصغر محبا لله عز وجل، ولا يدري متى عرف أن له ربا ولا متى أحبه، لأنه مفطور على هذا الأمر. والفطرة كما قال الإمام ابن القيم هي التهيؤ. التهيؤ كالطفل الرضيع حين يخرج من بطن أمه، بمجرد أن تلقمه ثديها يبدأ في ارتضاع الثدي في ميكانيكية عجيبة. من الذي علمه هذا؟ رب الأرباب عز وجل، فهو نزل من بطن أمه مهيئا لتناول الغذاء بهذه الطريقة. فالفطرة هي التهيؤ. يعني إن شبهنا هذا مثلا بالمذياع، كأنك ضبطت المذياع على موجة معينة، فلن يستقبل المذياع إلا هذه الموجة إلا إن حولت مؤشر الموجات إلى موجة أخرى. فالذي ضبط المذياع على إذاعة القرآن الكريم سيستقبل إذاعة القرآن الكريم، إن نقله على البرنامج الموسيقي سيستقبل البرنامج الموسيقي. الفطرة هي التهيؤ. فخلقنا الله عز وجل مهيئين لعبادته. ثبت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. زاد الإمام مسلم: أو يشركانه. من الممكن أن تراه هندوسيا أو سيخيا يعبد بقرا أو يعبد فأرا، هناك من يعبد الفئران، نعم، ولهم معابد، ومن الجنون فنون، نسأل الله السلامة والعافية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة حين تولد من بطن أمها تولد سليمة الأنف. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل وجدتموها مشقوقة الأنف حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ أنتم الذين شققتم أنفها. فكذلك الطفل يولد على الفطرة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: أو يسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة. قال: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الفطرة خلق عليها الإنسان. ثم إن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، لكن الله عز وجل أعطاه أدوات الإدراك والمعرفة، أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا. ولذلك يقول عز من قائل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيمكنك أن تشبه هذه الأعضاء الثلاثة أو هذه الأدوات الثلاثة بالهواء أو الإريال الذي سيستقبل الموجات بعد أن ضبطت جهاز المذياع لاستقبال هذه الموجات. فإن ضبطته كما ذكرنا على إذاعة القرآن سيستقبل قرآنا، على إذاعة البرنامج الموسيقي سيستقبل الموسيقى، لكنه لن يستطيع أن يستقبل شيئا غير ما ضبط عليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو قلب واحد. وهناك أحسن الحديث الذي ورد في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وهناك له الحديث الذي ورد في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فإذا ضبط الإنسان قلبه على أحسن الحديث صده ذلك عن لهو الحديث، وإذا ضبط القلب على لهو الحديث صده ذلك عن أحسن الحديث. ويمكنك إجراء تجربة بسيطة، والأمر لا يحتاج إلى تجريب، بل هو مشاهد في واقعنا العملي. حين يجلس المرء أمام التلفاز يشاهد فيلما أجنبيا أو عربيا، ثم مسلسلا، ثم رقصة، ثم لقاء مع فنان، ثم السهرة، ثم بعد ذلك حين تطل المذيعة قائلة: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، يقول صدق الله العظيم ويسارع إلى إطفاء الجهاز، أو يتركه يعمل ويقوم هو يتهيأ للنوم. إن تحرج من إغلاق الجهاز يتركه يعمل، لكنه يقوم وتسمع أبواب النوافذ تغلق، والكراسي أصوات الكراسي تتحرك على الأرضيات، وهكذا، لأن القلب شغل بلهو الحديث فلم يعد فيه مكان لأحسن الحديث. وإذا كان الإنسان يعني إن وفقك الله عز وجل وذهبت إلى العمرة مثلا، لا سيما في العشر الأواخر، تسمع القرآن في صلاة القيام ثم تسمع القرآن في صلاة التهجد، ستجد أن النغمة التي في أذنك دائما القرآن المتلو، القرآن المتلو، وسيجد أنه منصرف تماما عن أن يسمع أغنية يحبها أو مقطوعة موسيقية يهواها، لأن القلب الآن مشغول بأحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك قال تبارك وتعالى: نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فطرك على معرفته، أعطاك أدوات للإدراك سمعا وبصرا وفؤادا، وستسأل عنها يوم القيامة، ثم أنزل عليك الوحي الذي يتناسب مع فطرتك، أنزل عليك الوحي الذي يتناسب مع الفطرة، فأنت ما عليك إلا أن تحافظ على فطرتك سليمة، وذلك بأن تستجيب لهذا الوحي بالسمع والطاعة. فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه السبيل، هذا فيه إقرار بنبوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا ما عرفنا السبيل، سبيل الخير وسبيل الشر، إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. هو الذي وضح لنا طريق الهداية وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. وما من شيء يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لم يقل إما شكورا وإما كفورا، لأن هذه صيغة مبالغة، ولا مبالغة في الشكر أبدا، بل مهما شكرنا الله عز وجل فنحن مقصرون في شكر نعمه. وإما كفورا جاءت بصيغة المبالغة، لأن الإنسان مع كثرة آلاء الله عز وجل ونعمه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك يكفر بالله أو يعصيه ويتجاوز حدوده تبارك وتعالى، فهذا من الكفران، هذا من كفران النعم. وقد قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على كل حال، هما طريقان، إما الشكر وإما الكفران. وعاقبة الكفران وردت في الآية التالية: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وأما أهل الشكر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد أفاض عز وجل في هذه السورة في ذكر النعيم الذي أعده لأهل الجنة، وذكر عقوبة أهل النار مجملة باختصار: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن تأملت سورة السجدة ستجد العكس، أن الله وهي تتحدث أيضا عن خلق الإنسان، ستجد أن الله عز وجل أفاض في ذكر العذاب الذي أعده لأهل النار، وذكر ثواب أهل الجنة مختصرا. وسبحان من نزل القرآن متكاملا كل شيء فيه لحكمة بالغة. فإذا كان الأمر كذلك، فنحن علينا أن نلزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا. إذا آتانا بشيء وعرفنا أنه من عنده عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد جاءنا بشريعة أحاطت بكل شيء، قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وفي صحيح مسلم عن سلمان أن ناسا من اليهود قالوا له رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فإذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا من عند ربنا عز وجل بمنهج أحاط بكل جزئيات حياتنا، ينبغي علينا أن تحرص نفوسنا على طلب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد أصحاب الحقوق علينا. اللهم واهد مجتمعاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك، وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته ونصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن على وشك استقبال شهر عظيم، شهر رمضان، شهر الصيام. وهذا الشهر جعل الله عز وجل صيامه سببا لغفران الذنوب، وقيام ليله سببا لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر فيه ايضا سببا لغفران الذنوب. ففي الصحيحين عن ابي هريرة الحديث الاول: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ينبغي ان نقارن بين هذا الحديث وبين حديث اخر اخرجه الامام احمد والحاكم عن ابي هريرة، واخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، والإسناد صحيح. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. تفاوت عجيب جدا. كيف يكون الصيام سببا في غفران ذنوب زيد، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو؟ وكذلك القيام، ان الرياء يفسد العمل، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالرياء يفسد الاعمال والعياذ بالله، بل ويجعل الاعمال التي ظاهرها الطاعات تسجل في صحيفة السيئات. نعم، في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يقضى عليه يوم القيامة، وقد رواه الترمذي وابن حبان بلفظ: اول من تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل: وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. يعني دي مصيبة أخوانا والله. ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل أنعم الله عليه، ده رقم ثلاثة بقى عجيب قوي، ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، عقارات تلاقي، بهايم تلاقي، أطيان تلاقي، كل أعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. يبقى كذبت هنا التكذيب في إيه؟ في كلمة لك. ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. في رواية الترمذي وابن حبان أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بلغه ذلك الحديث فبكى حتى أغشي عليه، وقع أغمى عليه، فلما أفاق قال سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان، ثم تلا هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن هؤلاء أرادوا بأعمالهم إيه؟ الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ممكن أحد يقول لك طب استنى يا عم الشيخ، أنا عايز الحياة الدنيا، يحين النهاردة موتني بكرة. في ناس بتقول كده، ساعة الحساب يوم الحساب، وإحنا لو مشينا ورا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب، إحنا أولاد النهاردة عم الشيخ، أنا عايز الحياة الدنيا فين؟ فيقال له أنت أتيت من قبل جهلك، لأن هذه الآية مخصصة بالإجماع بآية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فليس كل طالب دنيا يؤتاها إطلاقا. من أهل الكفر من تراه منعما يتقلب في أصناف الملابس والمطاعم والمشارب، ثم يقبضه الله عز وجل إلى النار خالدا مخلدا فيها. ومنهم من سلط الله عز وجل عليه أصناف البلايا والأمراض والجوع والفقر والمرض، كالذين تنقل إلينا صورهم من بلاد إفريقيا وما إلى ذلك، وهم أيضا يقبضون إلى النار والعياذ بالله. ومن أهل الإيمان كذلك، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مليونيرا، ومات الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو عنده 36 مليار درهم رضي الله تعالى عنه، كلها من الحلال بفضل الله تبارك وتعالى. وهناك منهم كأبي ذر رضي الله تعالى عنه. فبل الأنبياء كذلك، الأنبياء كذلك، من الأنبياء من أعطاه الله عز وجل الدنيا، أعطى سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسلط على أيوب عليه السلام الأمراض وكلاهما نبي مقرب، وسلط أعداءه على بعض أنبيائه كزكريا ويحيى عليهما السلام، وأمكن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أعدائه فقطع رقابهم بعد أقل من سنتين من هجرته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في يوم بدر. فهي أمور بيد الله تبارك وتعالى، الأمور بيده. المهم صلاح النية. نعود بقى إلى نقطة رمضان. سبب التفاوت الرياء يحتمل، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ الرياء يتصور في صيام النفل، صيام النفل، لكن في صيام الفرض لو أنت قلت خرجت على ناس قلت لهم أنا صايم النهاردة 3 رمضان أنا صايم، ده شيء طبيعي، ولا يجوز لك أن توهم الناس بأنك مفطر. لا يجوز الإنسان أن يوهم الناس بأنه فاسق، ما الإفطار ده فسق شديد جدا، والصوم من مباني الإسلام. فإذا مسألة الرياء في صوم رمضان ضعيفة. أمال التفاوت في إيه؟ خلي بالك بقى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب التفاوت بين هذين المقامين أن يكون الصيام سببا في غفران الذنوب في حق البعض، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق البعض الآخر، أن الكثير من الناس يصومون وهم ذاهلين عن الحكمة التي شرع لأجلها الصيام، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الله عز وجل لما أوجب علينا التقوى وبين أنه لا ينجو يوم القيامة إلا أهل التقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. وقال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لما فرض علينا تقوى شرع لنا ما يمكننا من تحصيل هذه التقوى، ومن ضمن ما شرع صيام رمضان. فما هي التقوى؟ خوف من الله تبارك وتعالى يدفع العبد إلى طاعته، هكذا قال المفسرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، كمل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. ولكن ليس خوفا كخوف إبليس إني أخاف الله رب العالمين، لا، التقوى خوف يدفعك إلى أن تلتزم طاعة الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من أئمة التقى: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، خلي بالك، والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل، أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هي دي التقوى، أن تقابل أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فالشيخ الإسلام بيقول إن الكثير من الناس يصومون في حال كونهم ذاهلين عن الحكمة المشروعية الصيام، وهي تحصيل التقوى، والتقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته. وصيام رمضان هو صيام امتناع أو كف عن شهوتين مباحتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. عندك أكل حلال في البيت وانت جعان في نهار رمضان، ما الذي يمنعك ان تأكل وليس معك احد؟ واحد عايش لوحده بمفرده. كان رمضان اتى في بعض السنين في شهر اغسطس وشهر يوليو، الجوع كان يكاد يمزق حلق الانسان، والعصائر موجودة والماء موجودة وكل حاجة موجودة في متناوله، ما الذي يمنعه؟ الخوف من الله تبارك وتعالى. لكن خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى منع عنك شهوات مباحة، شهوتي البطن والفرج، البطن في الأكل والشرب والفرج في الجماع. زوجتك حلالك، أحببت أن تأتيها ائتها، لا، في نهار رمضان ممنوع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك شهوات مباحة، مباحة في غير رمضان بل وفي ليل رمضان أيضا، تدريبا لك على تقوى، على ان تقمع شهواتك وان تتحكم في نفسك. الانسان الزاهل عن هذه المعاني تلاقيه بيقول لك ايه؟ اسلي صيامي. طب سلي صيامك، يخرج الصبح على الشغل، هو طبعا لا يدرك حكمة من صيامه ولا غيره. او شفت واحد كان يوم واحد رمضان ركب الاتوبيس راح دايس على رجل واحد تاني سبيله الدين على طول كده، واحد رمضان الصبح لسه الساعة 8:30 الصبح. فالناس قالوا له الله انت بتسب الدين ازاي تعمل كده؟ فرد واحد قال لهم بس يا جماعة احنا نتحمل بعض، الدنيا صيام والناس كفرانة. الدنيا صيام والناس كفرانة، ان الله وان اليه راجعون. فهيروح الشغل صلاة الظهر على الساعة 12:15، تلاقيه يبدأ يلبس الوباب من الساعة 10 الصبح ومعطل مصالح العباد ورايح جاي. ايوه صحيح. وبعد صلاة الظهر بقى يقعد ايه ده، ان كان يعني انسانا يعني مستقيما بدرجة ما، يقعد يحل الكلمات المتقاطعة لحد ما روح البيت. اول ما روح البيت يلاقي فيلم اسماعيل ياسين، وبعد فيلم اسماعيل ياسين مش عارف مباراة في كرة القدم، لحد ما يجي المغرب. اول ما يؤذن المغرب تلاقيه فاتح الاذاعة والتلفزيون، هات البرنامج العام بسرعة فيه فزورة، حاول على الشرق الاوسط بسرعة فيه لقاء مع فنان او مع لاعب كورة، تاكل ايه، تسمع ايه، بتحب ايه، بتلبس ايه، اشياء من هذا القبيل. يلا بقى عشان الف ليلة وليلة، يلا عشان التلفزيون، يلا عشان كذا، يلا عشان كذا. يجي معاد صلاة العشاء، انا نازل اخطف العشاء وجاي. طب هصلي بتخطفها ليه؟ وهصلي فين؟ يقول لك لا يا عم انا ما اصليش مسجد بتاعكم، انتوا بتطولوا وبتقروا جزء، انا هصلي على ابو سريع السريع. ابو سريع السريع ده 30 ركعة في تلت ساعة، كنت بصلي في مسجد زمان 31 ركعة في تلت ساعة. لك ان تتصلي ساعة ما تكبر وانت طالع نازل طالع نازل لحد ما تخلص تلت ساعة. وبعد كده معلقين الانوار على المآذن احتفالا بشهر رمضان المعظم. هل تتصور ان يحرم الله عز وجل عليك شهوات مباحة تدريبا لك على تقواه، وان يبيح لك سائر المعاصي؟ ده سؤال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذاهل عن الحكمة مشروعية الصيام وهي تحصيل التقوى. بيتصور كده يقول لك سل ايه وانت في مصيبة؟ السلوى دي نسيان المصائب وازالة الهم عن النفس. انت في هم، انت في هم، ده من ساعة ما بيدخل رمضان الواحد يشعر كأن روحه حلقت في السماء للتلبس بالطاعات والاقبال على ذكر الله وقراءة القرآن. وما نسأل الله ان يتقبل منا، نسأل الله ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول لك لا اسلي نفسي، اسلي صيامي. وبعض الناس بقى ياخد بعضه ويروح ايه، طلع في حاجة اسمها المخيمات الرمضانية. ما هو الشيطان شغال، الشيطان شغال. واحد يقول لا يا عم الشيخ انت ناسي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة، وفي لفظ فتحت ابواب السماء، وغلقت ابواب جهنم، وسلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين يا عم الشيخ في رمضان. الامام القرطبي قال الله فان قيل اذا كانت الشياطين مسلسلة في رمضان فما هذه المعاصي والشرور التي نراها في نهار رمضان وفي ليل رمضان؟ فالجواب عن ذلك اجوبة بقى ان التي سلسلت المرض من الشياطين، او ان هذه المعاصي ترجع الى النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الانس. هو اللي مسلسل مين؟ شيطان الجن. انما شيطان الانس طليق، شيطان الانس يا اخوانا طليق. انت من شهرين اللي بيتابع الجرايد، اللي بيقرا في الجرايد يلاقي الاخبار، ابشروا يا معشر المسلمين العمل في بلاتوهات واستديوهات الاذاعه والتلفزيون على قدم وساق، وفي مسلسلات بتنزل بالحته على طول كل يوم، شغالين الناس شغالين. والفوازير لدرجه ان مصطفى حسين في مره رسم نكته في جريده الاخبار، يعني بيقول فيها واحد كان واحد بيسال مفتي بيقول له هل ينفع صيام رمضان من غير الفوازير؟ هل يصح الصيام من غير الفوازير؟ ما دي بقت اشياء فشياطين الانس شغالة. مش في شياطين انس يا اخوانا؟ فين؟ ايه الدليل؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر تعوذ من شياطين الانس. فقال: وللانس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم، وهم اشر من شياطين الجن. شيطان الجن ممكن يخيل لك صورة امرأة، لكن لما تشوف امرأة عارية امامك بالشكل ده ايهما اشد على نفس الانسان؟ فشيطان الانس اشر من شيطان الايه؟ من شيطان الجن. فالانسان الذاهل عن هذه الامور، الذاهل عن ان الصيام شرع لتحصيل التقوى، تلاقيه ممسك عن الاكل والشرب والجماع، لكنه ايه؟ يط واحد قاعد على القهوة بيلعب ضمنة وطاولة، والنبي عليه السلام يقول: من لعب بالنار دشير فليتلطخ بلحم خنزير ودمه. حديث صحيح البخاري عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه، وراجع تفسير المنار للشيخ محمد الرشيد رضا رحمه الله عشان تعرف ان الدشير ده يدخل فيه الكوتشينة والطاولة والدومينو، كل ده من النار دشير. واخرج احمد وابو داود بالاسناد الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. وفي الحديث اللي في البخاري: فليتلطخ بلحم خنزير ودمه. يبقى هو يقعد على القهوه يقول لك: احنا تعمل ايه؟ يقول لك: بنسلي صيامنا. تسلي صيامك؟ لا يا اخوان، لا، لا ينبغي الذهول اطلاقا عن الحكمة التي شرع لأجلها الصيام، وهي ايه؟ تحصيل تقوى الله عز وجل. شوفوا الراجل يسب الدين ده. في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. تكملت الحديث بقى، يعني الجزء الاولاني ده حديث قدسي، اللي جاي بقى بقيته عبارة عن حديث نبوي. والصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قصة اللي احنا ذكرناها دي، ايه الدليل عليها يا اخوانا؟ ان سبب ضياع تأثير الصيام في تحصيل التقوى هو ما ذكره رحمه الله. قال: لأن البخاري أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك بقى من الحديث ده: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سيبك بقى، من لم يدع قول الزور، قول الزور يعني أخوانا، ها؟ كل قول باطل، احسنت، ويدخل في ذلك شهادة الزور. لكن ان نقول قول الزور يعني شهادة الزور؟ لا، وإلا لقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع القول بالزور، ولكن قال قول الزور. والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل، فكل كلام قضى الشرع بأنه باطل فهو كلام زور. يبقى الغيبة زور، النميمة الإيقاع بين الناس زور، الفحش في الكلام والسب والشتيمة زور. تلاقي اتنين شباب واقفين يهزروا وبعد يقول له: يا ابن الكلب، يقول له: انت ابن ستين مش عارف ليه. ده من اكبر الكبائر، هذا من اكبر الكبائر، ان من اكبر الكبائر، ايوه والله الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة استعجبوا اللي لسه خارجين من الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يبقى أنت لو أنت تسببت في سب والديك يبقى أنت ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر. فما بالك بالذي يتولى سب والديه بنفسه؟ هذا مصيبته مصيبته أكبر وأعظم. من لم يدع قول الزور فهو كل قول باطل والعمل به كل عمل باطل حكم الشرع بأنه باطل. والجهل الجهل اللي هو السفة والصياح في نهار الصيام، لا، أنت متلبس بعبادة عظيمة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إلا الصوم فإنه لي. طب ما كل الأعمال لربنا وأنا أجزي به، طب ما كل الأعمال ربنا بيجازي عليه، كل الأعمال ربنا هو الذي يجازي عليها. فما معنى هذه العبارة؟ بعض العلماء قال دي إضافة تشريف، إضافة تشريف وتعظيم. رحمك الله، كما تقول بيت الله وكل البيوت بيوت الله، لكن لما تقول بيت الله ده فيها ايه؟ تشريف. بعض العلماء قالوا الصيام له قاعدة اخرى خالص غير الاعمال في الاثابة عليه، في الاجر، في الاثابة عليه. ايه يا اخواننا منين الكلام ده؟ قالوا لانه قد روى الامام مسلم عن ابي هريرة وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك بقى، قال كل عمل ابن ادم، كل عمل ابن ادم يضعف له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله. واخد بالك؟ في جميع الاعمال الى الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله. قال الله عز وجل، يبقى شوف النبي عليه السلام ذكر كلاما ثم هيذكر كلام ربنا، حديث قدسي بقى. قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. تصور ان كل الاعمال الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله، يعني اشياء مش معروف، لكن قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني الصيام له قاعدة اخرى تماما في الحساب. ولذلك ذهب جمهور المفسرين الى ان المراد بقوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون. انما يوفى الصائمون اجرهم بغير حساب بدلالة هذين الايه؟ بدلالة هذين الحديثين. لكن اجمعوا، هذا اجماع حكاه القرطبي وحكاه القاضي بن العربي وغيرهما، ان المراد بذلك الصيام السالم عن المعاصي قولا وفعلا، عن المعاصي القولية والمعاصي الايه؟ العملية الفعلية. يبقى لابد ان الانسان يفرض رقابة صارمة على نفسه، على عينيه في رمضان، على اللسان. اللسان ده يا اخوانا اهم شيء، اهم شيء. النبي عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه؟ او ليصمت. يبقى ان تبين لك وجه الخير في الكلام فتكلم، ان شككت ولم يتبين لك وجه الخير اسكت. السكوت من ذهب. تصور علي بن ابي طالب قاعد يكلم لسانه، احواله كانت عجيبه جدا، يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. وابو بكر رضي الله تعالى عنه دخلوا عليه وهو يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، ابو بكر الصديق ده اللي هيوديني في داهيه. هذا الذي اوردني الموارد. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول: والله الذي لا اله الا هو ما شيء على الارض احوج الى طول سجن من لساني. لسان انا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والله ما في حاجه على وجه الارض عايزه تتسجن سجن طويل اولى من لساني. لساني هو الذي يحتاج الى هذا. لازم تفرض رقابه صارمه. من لم يدع قول الزور والعمل به، وسيبك من التلفزيون في رمضان، ما تقولش انا اتفرج على الشيخ الشعراوي وبرامج الدينيه واصل تمثيليه عمر بن عبد العزيز. طب انت اتفرجت على تمثيليه عمر بن عبد العزيز وعيطت زي ما انت عايز وتأثرت، ايه اللي نتج عن هذا؟ ترتب عليه ايه؟ ما انت بتتفرج طول عمرك. اجعل شهر رمضان بقى مش شهر فرجه واستماع، شهر عمل. عمل في قراءه قران، في ذكر، في صدقه. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول: اصول الحسنات موجوده في رمضان. اصول الحسنات ايه هي؟ اصول الحسنات اللي هي مباني الاسلام. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. دي اصول الحسنات. اقام الصلاة، طبعا الانسان بيصلي في رمضان بتبقى جرعة الصلاة ايه؟ مكثفة اكتر في قيام الليل، والقيام الليل هو شرف المؤمن وهو دأب الصالحين قبلنا، قيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: نعم الرجل عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، لولا أنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد هذه المقالة إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. فقيام الليل ده أمر عظيم جدا. في رمضان بقى تدريب على هذا الأمر، صلاة القيام، وإن صلاها في جماعة وصبر مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام الليلة كاملة. نعم، أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بالإسناد الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة 25، قام بهم، فلما كانت ليلة 27 قام بهم إلى منتصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه حتى نصبح، منصلي لحد ما يطلع ما يدخل وقت الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. يبقى مع الإمام حتى ينصرف، حتى لو الإمام عايز يوتر وانت مش عايز توتر، هو هين وركعة انت قوم من وراء ركعتين، بحيث انك انت ما تنصرفش من الصلاة الا بعد انصراف الإمام، حرصا على هذا الحديث ليكتب لك قيام الايه؟ ليلة. فهذه الصلاة، الصيام، الصيام هو العبادة، عبادة رمضان. طب الزكاة، الزكاة بقى يعني الامام نوى يصلي ركعة الوتر وانت مش عايز توتر، صلي وخلفه ركعتين، ان وركعتين، هو يسلم بعد ركعة انت تأتي بركعة الثانية. الانصراف ان ينصرف من الصلاة. الامام احمد كان لا يخرج من المسجد حتى يخرج الامام، لكن مراد الانصراف اي الانصراف عن الصلاة، الانصراف عن الصلاة، يعني تصلي مع الامام لحد ما ينصرف الامام عن الصلاة، خلاص مش هيصلي تاني. طيب الزكاة، ما هي الصدقة اصلها الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتصدق في رمضان جدا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، اجود الناس بالخير. تصور انه عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال لا. هكذا يقول جابر رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم. ومع ذلك كان يشتد جوده في رمضان. لكن خلينا نكمل الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من الشهر حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بيقرأ عليه القرآن. ده في رمضان، يبقى إذن رمضان لازم نختم في القرآن. فكان حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ساعة ما جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي عليه السلام يعرض عليه القرآن في شهر رمضان، يقوم النبي عليه السلام يتصدق بكثرة. احنا ممكن مسألة دي تعدي علينا، لكن شوف شيخ الإسلام بقى ايه العلاقة، ما العلاقة بين الصدقة وقراءة القرآن؟ لك ما هي تقوى الله عز وجل. واساسا نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ايه الصيام اللي كتب علينا؟ ايه الشهر الفرض؟ شهر رمضان. ما سبب تكريم شهر رمضان وتعظيم شهر رمضان؟ انه انزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاذا شرع الله عز وجل لنا صيام رمضان حتى نتمكن من تحصيل التقوى التي نستطيع بها. التي نستطيع بها ان نتعامل مع القرآن على انه كتاب هداية. خدش بالك انت من الحتة دي. لن يهتدي بالقرآن الا اهل التقوى. وقال لك ازاي؟ ده انت لسه قايل الايه الذي انزل فيه القران هدى للناس، ده هدى لجميع الناس. ايوه، يهدي الناس بمعنى يرشدهم، هذه هدايه الارشاد والدلاله، بمعنى ان هو بيعرفك الطريق الصواب والطريق الخطا. لكن من الذي يقبل ان يسير في الطريق الصواب؟ دي هدايه القبول والاتباع. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام وإن تطيعوه، يقول النبي عليه السلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت بتهدي للصراط المستقيم. وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. واحد يظن إن الآيتين متعارضتين إطلاقا. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني تدل على الصراط المستقيم. لكن قبول هذا الأمر بقى وسلوك الصراط المستقيم، هذه ليست إليك، هذه إلى الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك قال عز من قائل وأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم إلى الحق فاستحبوا العمى على الهدى. فالذي سيتعامل مع القرآن، هو القرآن كتاب هداية، لكن من الذي سيتعامل معه على أنه كتاب هداية؟ أهل التقوى. شوف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، خدت بالك بقى؟ يبقى رمضان اللي نزل فيه القرآن ربنا فرض عليك صيامه عشان تحصل التقوى بحيث تستطيع ان تهتدي بالقرآن. الصدقة نفس الشيء. ابن تيمية بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتصدق وهو يعرض القرآن على جبريل، لأن الصدقة تزيد من مستوى البر. الأبرار هذه صفة من صفاتهم أنهم ينفقون، بس كده؟ لا، وينفقون مما يحبون. ينفقون وينفقون مما يحبون. ما ممكن أحد يقول لك إيه؟ أنا عايز أتصدق على الفقراء، يجيب الأكل اللي ريحته اتغيرت، أو عايز يدي للفقراء من الاضحية. لكن عايز امشي على الشرع يا عم الشيخ، التلت للفقراء. تبص ليه بقى التلت بتاع الفقراء ده عمال يحط فيه اللية والرجول والامعاء يعني المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهو عمال ينقل الحاجات الفخمة، هو ناسي ان هو بيطلع الكلام ده لربنا، هو فاكر هو بيدي للفقير. لا ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن ايه يناله التقوى منكم، وانت لازم تبقى رحيم. الفقير ما كانش لحمه في عيد الاضحى هاكلها امتى؟ طيب الذي لا، الفقير الذي لا يجد اللحم في عيد، حتى في عيد الاضحى امتى؟ طيب ما كانش ياكل لحم في عيد الاضحى ياكله امتى؟ وبرضه في شهر نفس الحكايه، الانسان قاعد وفاضل نص ساعه على المغرب وضرب الجرس فتح لا اضيف، كانه هيسقط من طوله، ايه اللي جابه في السعاده؟ وده وقت حد يجي فيه؟ يا اخوانا احنا فاهمين الاشياء معكوسة. اولا انت لما يجي الضيف انت مش مطالب، يعني مش مطالب انك انت تتحرك من رزق الله عز وجل عليك. افنك انت عندك فول قدم له فول، قدم له فول. افنك انت عندك تمر قدم له تمر، افنك انت عندك زيت قدم له زيت. هو انت ولا هو اتخم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ذكرت الدنيا عند امير المؤمنين عمر وما اصاب الناس منها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم، اليوم الكامل، يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما يجد من الدقل. الدقل هو رديء التمر، شوف انت قاعد بتاكل تمر وانت في ايدك واحده كده تحرميها، هو ده الدقل. ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فانت انتهز فرص في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. خد الاجر يا راجل، قدم له اي حاجة، مش تعتبر ان هي مصيبة. ده خلاف ما كان عليه السلف الصالح. كان في رمضان من الناس من لا يأكل الا مع الناس، ياخد الطعام بتاعه ويقعد ياكل على المصطبة، يمكن حد يجي ولا بتاعه وينال الاجر والثواب. واطعام الطعام من الايمان، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. على كل حال شوف اطعام الطعام ومعاه الصدقة، انت حتى جرب او تلاقيك انت عملت كده في مرة وانت جاي المسجد قابلك واحد فقير وانت عارف انه فقير، يا رب انا معيش العشرة جنيه هديله منها؟ ما خلاص بقى بلاش، ما هو للملك لما وللشيطان لما. فده كلام الشيطان، الملك يقول لك لا، وايه يعني انفق يا ابن ادم ينفق عليك، ما نقص مال عبد من صدقه، يمحق الله الربا ويرب الصدقات، اشتغل وخد الثواب. يروح مطلع خمسة جنيه من الدار للراجل وجاي المسجد يصلي، اول ما يدخل المسجد ويقول الله اكبر يلاقي نفسه بيعيط وهو بيصلي، ويلاقي نفسه خاشع. ايه اللي حصل؟ مستوى البر زاد في الايه؟ في القلب. لان الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واحد يقول طب انت بتتكلم عن التقوى، ايه علاقة البر بالتقوى؟ البر هو التقوى، كل تقي لابد ان يكون برا، لان البر هو الطائع. واحنا قلنا التقوى خوف يدفعك الى طاعة الله، فلان بر امه اي طاعها، فلان بر الله عز وجل اي اطاعه. وراجع تفسير القرطبي عند هذه الآية من سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ها وآت المال على حبه. شوف لما يجي البر لازم الإنفاق مما تحب، إلى أن قال عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه يعني البر هو التقوى. قال تعالى أيضا ولكن البر من اتقى، ولكن البر إيه من اتقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصدق عشان كده. شوفوا صورة الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكين وعلى حبه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فدي فرصة. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود في ذاك الوقت، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا مسرعين، فانجفلت إليه معهم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس وجه كاذب عليه الصلاة والسلام. فكان من أول ما قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أطعموا الطعام أول حاجة وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. يبقى الصدقة موجودة اهي، وانت فعلا لما تتصدق. كان شيخ الإسلام دمية رحمه الله بيعمل ايه قبل ما يخرج لصلاة الجمعة؟ يأخذ ما حضره في بيته، ان وجد خبز ياخد خبز، بصل ياخد بصل، زيت ياخد زيت، يتصدق به في الطريق على الفقراء، لانه سيذهب الى مناجاة الله عز وجل، وهيسمع خطبة قرآن، وهو عايز يفهم، عايز الكلام يدخل. لان بعض الناس تلاقيه رايح الخطبة الجمعة عشان ايه يجلس بقلب الانسان النقاد المنتقد، عايز يشوف ده ايه. وفي واحد بيروح يوم الجمعة يريد ان يقتنص موعظة تكون له زادا طيلة الاسبوع، فده ربنا بينفعه بالخطبة، الاولاني ما بينتفعش، التاني ده حتى لو الخطيب ضايع ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يقتنص فائدة ما من الخطيب، كفاية فائدة واحدة حتى تخرج بها وتعيش عليها طول الاسبوع الى ان يأتي الموعد القادم. فشيخ الاسلام رحمه الله كان يتصدق وهو في طريقه الى الجمعة. طب والحج؟ في حج في رمضان؟ ايوه، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل الناس بتستعد يا اخوانا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او ايه او موبقها فمعتقها او موبقها. وقال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اخرج الامام احمد، وبهذا الحديث اختم كلامي، اخرج الامام احمد باسناد صحيح على شرط الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج، يعني من بيته، استحضر المعنى ده كويس وانت خارج من بيتك، ما من خارج يخرج يعني من بيته الا وببابه رايتان. جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
خارج يخرج يعني من بيته الا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فان كان قد خرج الى ما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن كان قد خرج إلى ما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، صراحب ماشي والشيطان مسك الراية فوق مترفع فوق كده، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. أظن الحديث ده مفسر جدا لقوله عليه السلام في حديث أبي مالك الأشعري، وهو حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان على البر والتقوى، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. يعني في واحد يوم الجمعة بيصحى الصبح يقرأ سورة الكهف وبعدين يقوم يغتسل غسل الجمعة ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه ويمشي إلى المسجد، تاخد بالك؟ وفي واحد تاني نايم في البيت ما صلاش الجمعة، يبقى صلاة الجمعة دي كانت نعمة في حق قوم ونخمة في حق قوم آخرين. ولما تأتي صلاة العصر نفس الحكاية، ناس سيزدادون برا وناس سيزدادون إثما وعصيانا والعياذ بالله. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، أنا قلت إن الحديث اللي فات آخر حديث، معلش الحديث ده فيه خصال عظيمة جدا أقولها وخلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة، يعني غسل رأسه وغسل سائر بدنه، وبكر وابتكر، يعني بكر في الذهاب إلى الجمعة وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث صححه الحافظ العراقي وصححه الحافظ ابن حجر وصححه العلامة الألباني وصححه غير واحد من أهل العلم. بشوف الجمعة ده محتاج احتفال، تصور، لأن أعمارنا متقاصرة، ربنا بفضله ورحمته قبل منا العمل اليسير وجعل عليه الثواب العظيم. شوف ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 85 سنة. ليلة القدر هي أفضل من 85 سنة، والإنسان بيعيش ما بين 60 و70. من غسل واغتسل يوم الجمعة لصيام رمضان على وجه الذي يرضيه، وأن يوفقنا لقيامها على وجه الذي يرضيه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.